ابن الروح القدس الهنا الامين. احنا خلصنا الاسبوع اللي فات قصة يعقوب والصراع اللي دار بينه وبين الشخص السماوي، وشفنا انه في هذا الصراع اتحلت كذا مشكلة. ايه المشكلة الاولى؟ ايه المشاكل اللي اتحلت بالصراع اللي كان بين يعقوب وبين ملاك الرب الشخص السماوي اللي ظهر له؟ هو ده كل اللي طلع بيه اتخلع فخده؟ يعني ده يبقى نتائج سلبية. ايه النتائج الايجابية اللي اتحلت؟ حتة الخوف راحت، مش كده؟ ليه؟ اتحلت ازاي دي؟ حتة الخوف اتحلت ازاي؟ لا انا ربنا اداله ثقة في نفسه. ده انت تقدر تغلب، انت خايف من ايه؟ ده انت ممكن تغلب وتاخد بركة. انت ممكن تغلب وتاخد بركة وانا اقف جنبك واسندك. خايف من ايه؟ خايف من ايه؟ فحتة الخوف اللي كانت جواه اختفت، راح، لان ربنا اداله ثقة في نفسه، مش ربنا قد ويشوف ايه المشاكل بتاعتنا ويحلها. طب ده عنده مشكلة انه مرعوب وخايف ورقبه بترعش. ربنا اداله ثقة في نفسه، مش كده؟ دي اول واحدة. التانية حتة المكر اللي كانت جواه، حتة المكر راحت. ليه؟ هو كان زي ما قلنا مشكلته انه لما بيقع في مشكلة بيشغل مخه ويحلها ازاي ويدبر المقلب ازاي ويدبر الخطة ازاي ويعمل ايه عشان يوصل اللي هو عايزه، بالاعتماد على مخه على ذكائه، مش كده؟ فده ربنا قال له طيب اديك يا شاطر قدام موقف اهو مش هينفعك في مخك، هتعمل ايه؟ ادي عيسو جاي ومعه 400 راجل، هتعمل ايه؟ وريني شطارتك. خرج من الدرس ده هو فاهم حاجه مهمه، انه الاعتماد على الذكاء ممكن يحل مشكله او اتنين لكن مش هيحل كل المشاكل. الاعتماد على القوه ده بالنسبه لعيسو، الاعتماد على القوه ممكن يحل لك مشكله او اتنين بس مش هيحل بقيه المشاكل. لكن اللي فيه الضمان ان يحل كل المشاكل هو مين؟ اننا الجأ لربنا. واخد بالكم؟ ومن اروع ما يمكن في الاصحاح ده انه يبتدي اللي هو اصحاح 32 اللي خلصناه، يبتدي الاصحاح ده برؤية يشوف جيش ملايكة، وينتهي الاصحاح بصراع بينه وبين الله. ومين اللي جاب النتيجة؟ الرؤية ما عملتش حاجة، رؤية السلم ما عملتش حاجة، الرؤية بتاعت امه ما عملتلوش حاجة، لكن الصراع اللي بينه وبين ملاك الله اللي ظهر له هو ده اللي حل المشكلة. واخد بالكم ازاي؟ عشان كده اقول وبالفم المليان ان الانسان اللي بيدور على المعجزات بيتوه، الانسان اللي بيجري ورا معجزة بيتوه، لكن الانسان اللي بيتعلم انه يحل مشاكله في غرفة الصلاة ده اللي بيوصل. المسيح لما قال من اراد ان يصلي يعمل ايه؟ يدخل الى مخدعه ويغلق بابه عليه. هي دي الخبرة اللي ممكن تجيب لي حلول لمشاكلي. ولكن المعجزات زي ما قلت لكم، ملايين شافوا العذراء في الزيتون، كم واحد من الملايين دول حياته اتغيرت وبقى قديس؟ كم واحد؟ قليلين. ناس كثيرة شافوا صور بتنزل زيت، وناس كتير شافوا صور بتنزل دم، كم واحد اتغير؟ بلاش. ناس كتير شافوا المسيح شخصيا على الارض وفي الاخر طلبوا صلبه. المسيح نفسه ظهر وكان بيتكلم وعمل معجزات، هو نفسه عمل معجزات. طب بلاش، في معجزة انتوا ممكن مهما حلمتوا بمعجزات، ممكن حد فيكم يتصور انه يشوف ميت خارج من التربة وهو معفن بالاربع ايام؟ او الناس شافوا المنظر ده وشافوا لعازر خارج من التربة وهو معفن وفكوا الاربطة بتاعته وهم اللي كانوا دافنين لهم بقالوا اربع ايام؟ حد ممكن يشوف معجزة اعجب من كده؟ ومع هذا اليهود عملوا ايه لما شاف المعجزة؟ قالوا ايه؟ قالوا نقوم نقتله عشان ده دليل قاطع على ان المسيح ده يعني نبي ممكن الناس تمشي وراه، ما عندناش حل غير احنا نموته وتآمروا على لعازر عشان يوم يموتوه. فالقلب المتحجر مش هتنفع فيه المعجزات. القلب المتحجر مش هتنفع فيه المعجزات. المعجزات دي ممكن يعني لو كان واحد قريب من ربنا قوي ممكن يعني تتفتح ويشوف حاجات حلوة تعزيه. لكن القلب المتحجر ده ولا حاجة. عشان كده الغني لما بيقول لابونا ابراهيم ابعت لعازر لاخواتي تحت يعني يمكن يغير حياتهم ويتوبوا. قال له ولو حد قام من الاموات. عندهم موسى والانبياء. يعني الكتاب المقدس موجود في ايديهم. اللي عايز يتوب ما يتوب من ده. كتير احنا بنتوه. كتير بنتوه وبنطلب معجزة. كتير بنتوه ونطلب معجزة. كتير الناس بتتوه وتطلب يقول بس لو حصل معجزة. بس لو عدرا ظهرت. بس لو المسيح ظهر في وسطنا دلوقتي. بس لو الميت ده قام. ممكن الناس دي كلها تآمن. بس لو المريض ده يخف. بس لو المشكلة دي تتحل. احنا عايزين معجزة ونتوه ورا المعجزة ونفرح بالمعجزة مع انها عمرها ما هتحل حاجة المعجزة. شوف الكتاب بيقول ايه لما جم الشعب اليهودي مشي ورا المسيح ويقولوا عايزين معجزة عايزين معجزة. قال لهم جيل فاسد وشرير يطلب آية ولا تعطى له الا آية يعني ايه لا تعطى له آية الا آية يونان النبي. يعني ايه دي؟ احنا قلنا يونان النبي رمز لموت المسيح وقيامته بعد 3 ايام. لكن يعني ايه مش هديلكوا آية قدامكوا آية يونان النبي؟ يعني ايه دي؟ ها؟ اللي ايه؟ ما امنتوش؟ طب هم شافوا يونان؟ ده يونان كان بقاله 1000 سنة. هم ما شافوش يونان ما يعرفوش. ليه المسيح قال لهم كده؟ برضو ايه الاول ايه المعجزة اللي هم شافوها؟ بالناس بيطلبوا معجزة عشان يأمنوا. فقال لهم لا تعطى لكم آية الا آية يونان النبي. شوفوا بصوا هقول لكم عليها عشان تفكروا فيها وتفهموها. ها؟ ما هو يعني هو طبعا في حد ممكن يفهم الكلمة اللي قالها المسيح على انه اشارة لان هو نفسه هيتصلب وهيقوم صح. لكن برضو ايه المعجزة؟ ها؟ لا لا شوفوا هم عايزين انا عايزكم تفهموا الموضوع. هم عايزين آية عايزين معجزة ليه؟ عشان يأمنوا مش كده؟ قال لهم ما تتهوش. المعجزة مش هتخليكوا تأمنوا. المعجزة مش هتخليكوا تتغيروا. اللي هيخليكوا تتغيروا حاجة واحدة. تأملوا في آية يونان النبي. أي تأملوا في الصليب. اتأمل في الصليب. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تغير قلبك فعلا وتحركك للتوبة مش المعجزة. مش انك تشوف ملايكة وانت بتصلي. مش انك تشوف العذراء. ولكن انك تتأمل في آلام المسيح. تبص في الصليب كده وتقول انت عملت كل ده علشاني. وتفضل تصلي وانت بتتأمل في عمل المسيح على الصليب. دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تحرك قلبك وتلينه. لكن المعجزة عمرها ما هتعمل حاجة. الحاجة اللي هتلين قلبك مش انك تشوف جيش ملايكة. الحاجة اللي هتلين قلبك انك تقف تصارع مع الله لحد ما تاخد بركة. مش هيغير قلبك انك تشوف المسيح بالجسد. ولكن اللي هيغير قلبك انك تستسلم لعمل الروح القدس اللي في الداخل اللي بيلين القلب ويتوب القلب يتوب الانسان ويغيره يديله موت عن الخطية وقيامة من بين الاموات. يديله حياة جديدة. ده عمل الروح القدس. ده عمل الروح القدس اللي ممكن يعمل كده. وعشان كده بولس الرسول قال لهم ان احنا لو كنا نعرف المسيح حسب الجسد ده احنا معرفناهوش. لو انت بتتصور انك عايز تشوف المسيح النهارده تقول يا ريت بس يظهر المسيح. طب انت عندك الروح القدس. وان هي العمل الفعال اكتر الرؤية الجسدية بالعين الجسدية للمسيح ولا عمل الروح القدس الخفي اللي في داخل القلب؟ ان هي الاقوى. عشان كده المسيح قال لهم خير لكم ان انطلق لانه ان لم انطلق لا يأتيكم المعزي. يبقى ان هي الاحسن ان تحصل لي معجزة لك اشوف المسيح واقف قدامي بالجسد ولا ان انا اخضع لعمل الروح القدس اللي جوايا؟ ان هي اللي هيغيرني. ان هي اللي هيتوبني. المعجزة ما بتتوبش. المعجزة مش بتغير. اللي بيغيرني ان انا اخضع لعمل الروح القدس اللي جوايا فهمتوا الحته دي؟ عشان كده انا في الحقيقه يعني في يوم من الايام كنت موجود في مكان وكان في اباء كتيره بيتكلموا وبيحكوا معجزات. القديس او الشهيد الفلاني ده عمل معجزه وهو بيحكي كنيسته حصل فيها ايه، والكنيسه اللي احنا كنا قاعدين فيها كان فيها ما يقرب من 1000 واحد. انا كنت قاعد، وبعدين بعد ما كل واحد فيهم قال المعجزات اللي حصل عنده في كنيسته ادوني الميكروفون وقالوا لي قول المعجزات اللي حصلت عندك. قلت لهم ما عنديش معجزات، ما انا لسه قسيس جديد وكنت لسه بقالي 6 اشهر فعلا، انا ما شفتش قدامي معجزات. لازم تقول حاجه. قلت لهم كنت هقول حاجه، هقول لكم اللي في قلبي. انا بفرح بالمعجزات خالص وبحب المعجزات خالص ومصدقها، لكن انتوا عايزين المعجزه اللي تطلبوها من قلبكم، اطلبوا المعجزه الحقيقيه ان الشهيد الفلاني ده اللي بتحكم معجزاته يعمل معجزه في قلبك ويغيرك يخليك انسان بيحب ربنا. هي دي المعجزه الحقيقيه اللي نطلبها، ان القلب يحب ربنا. وعارفين لو القلب حب ربنا فعلا هيقبل من ايده اي حاجه. لو جات لي مصيبه هقبلها، اقول ربنا مجاور ايدك يا رب انا اقبلها. لكن القلب اللي مش بيحب ربنا، واخد بالكم، لو جاله 500,000 جنيه بدل 1,000,000 جنيه هيتذمع على ربنا يقول له اديت لي 500,000 ليه واديت لي فلان 1,000,000 ليه. واخد بالكم، القلب اللي بيتذمر هيفضل يتذمر مهما اخد، والقلب اللي بيحب ربنا هيشكر ربنا على اي حاجه، لا حتى لو كانت مصيبه. فهمتوها دي؟ مين اللي هيلين القلب ويخليه خاضع لربنا؟ المعجزه؟ صدقوني المعجزه ما هتعمل حاجه ابدا. اديكم سمعتوا كميه معجزات قد ايه؟ بتفرحوا بيها، حاجه مفرحه. لما ظهرت العبره في الزيتون رحت زياره لدير السريان، وكان في واحد من الاباء هناك انا احبه خالص. طبعا دلوقتي بقى راجل كبير في الدير، لكن وقتها كان لسه راهب جديد، بس برضه من وقتها انا بحبه قوي الحقيقه. وكنا في رحله وماشيين معاه، وبعدين بقول له يا ابونا يعني العذراء بتظهر في الزيتون واحنا بنشوفها، انتوا يعني قلبكم كده مش بيحركوا تنزلوا تشوفوا العذراء؟ قال لي لا انا اتخضيت. قلت له لا ازاي ما نفسكش تشوف العذراء؟ قال لي لا مش عايز اشوفها، وراح ساكت. وفضل يكمل معانا اللفه طول النهار في الدير، وراح جاي صعبت عليه بقى في اخر اليوم. راح واخدني كده على جنب قال لي انت اتخضيت لما قلت لك مش عايز اشوف العذراء؟ قلت له بصراحه اه. في حد يقول مش عايز اشوف العذراء؟ قال انا. قلت له تاني بتعيدها؟ قال لي اه. العذراء بتظهر للناس غير المؤمنين اللي شاكين اصلا في وجود ربنا، لكن هل الكلام ده هل الظهور ده ليا انا؟ ما انا مصدق بوجودها، وانا بصلي وبتشفع بيها، وعارف ان انا كل ما بتشفع بيها بتديني اللي انا عايزه. انا عارفها ومتاكد، انا مش عايز اشوفها هنا مجرد الطفل اللي بيظهر فوق الكنيسه، انا عايز اشوفها في السماء على طول. انا مش طبعاً في حاجه هنا في الارض، انا طبعاً في السماء، وانا مصدق ومامن. فالرؤيه دي مش ليا انا، مش بدور على الرؤى دي، انا بدور على السماء على طول. اذا الرؤى والمعجزات يمكن تنفع انسان ضعيف مهزوز هيتثبت ايمانه، لكن الانسان اللي ايمانه ثابت لا يبحث عن المعجزه وما يجريش وراها، يبحث عن شيء واحد، ان القلب بتاعه يشتعل بحب ربنا، ولو القلب اشتعل بحب ربنا هيقبل من ايد ربنا اي مصيبه. على راي قداسه البابا زمان، بس كان لسه الان بشنود ايامها، وسمعت منه محاضره عن الشكر، فبيقول لو الواحد حصلت له حادثه ونجي منها يقول اشكرك يا رب ان انا نجيت، ولو اتقطعت ايديه في الحادثه يقول له اشكرك ان انا لسه فاضل لي رجلين، ولو اتقطعت ايديه ورجليه يقول له اشكرك ان انا لسه عايش، ولو مات تقول له اشكرك انها طلعت السماء. القلب اللي بيحب ربنا هيشكر ربنا على اي وضع، هيشكر ربنا وهيحس ان هو بياخد الخير ده من ايد ربنا على اي وضع. طب ازاي اوصل لحب ربنا عشان اشكر عشان افرح؟ ازاي اوصل لحب ربنا ده؟ اخضع لعمل الروح القدس اللي جوه، وده عمل الروح القدس مش عمل المعجزه. فانت عايز اقول ايه؟ انا ليه بقول الكلام ده وبركز عليه كتير وفي عظات كتير بركز عليه؟ لانه انتشرت المعجزات الغريبه في المجتمع اللي حوالينا، وده بيعمل كذا، ده بيعمل كذا، ده بيعمل كذا، ده بيعمل كذا. ده احنا لو هنتوه ورا الكلام ده هنتوه وهنضل تماما، هنتوه ونضل تماما. انا لا اجري وراء معجزه. عايز تحكم على نفسك انت قريب من ربنا ولا لا؟ اوعى تحكم بانك بتشوف رؤى او معجزات، احكم على حاجه واحده، قلبك بيحب ربنا ولا مش بيحب ربنا؟ مستعد تسلم باي وضع لانك انت حاسس انك انت كابن مرمي في حضن ربنا ووثق في كده، يبقى انت على ود من ربنا. المعجزة الوحيدة اللي تطلبوها ان القلب يبقى بيحب ربنا وقابل انه يسلم حياته برضا، يقول له انا راضي، بدل ما انا في ايدك اعمل اللي انت عايزه. اذا وصلنا لهذا المستوى يبقى المعجزات صدقوني حاجة يعني الزيادة مش هتفرق معاك في اي حاجة بس. حصلت حصلت، ما حصلتش ما حصلتش. فانت احتاجي والاصحاح تقدر دي احنا قاعدين عليه ده يثبت هذا الكلام، انه يعقوب فضل مرعوب بعد رؤية الاولانية بعد جيش ملايكة، لكن بعد الصراع الاخير اللي اخذ فيه البركة الموقف اختلف، الموقف اختلف واخذ بركة وما سمعناش انه مرعوب بعد كده. هو هيتعامل بحكمة في الاصحاح اللي بعد كده، لكن ما رجعش لحالة الرعب ولا الركب المرتعشة بعد كده. ليه؟ لانه تقابل مع الله. يعني ايه تقابل مع الله؟ طب هو قبل كده شاف الرؤى السلم. يعني ايه واحد يتقابل مع الله؟ هل يتقابل مع الله معناها انه يشوف رؤية او يشوف معجزة؟ برضو لا. ولكن يتقابل مع الله، هذه الكلمة ان واحد يتقابل مع الله معناها انه عرف مين هو ربنا، عرف مين ده اللي هو بيتكل عليه، عرف ربنا ده يقدر يديله ايه، عرف امكانيات الله وعرف انه يقدر يتكل عليه. اهدي معناها تقابل مع الله، واخد بالكم؟ فهنا يعقوب عرف بعد هذا الصراع ان ربنا يقدر يديله، يقدر يديله بركة. يبقى ايه بقى عيسو ده؟ ايه المشكلة دي؟ ده عيسو ده ولا حاجة. المشكلة الكبيرة دي كانت تبقى ولا حاجة، لانك انت يا رب قادر، وده انت قادر ما عنديش مشكلة. هنا اقول ان يعقوب تقابل مع الله. واضحة؟ نخش في الاصحاح اللي بعد كده. ورفع يعقوب عينيه ونظر، واذا عيسو مقبل ومعه 400 رجل، فقسم الاولاد على ليئة وعلى رحيل وعلى الجاريتين، ووضع الجاريتين واولادهما اولاد ليئة واولادها وراءهم، ورحيل ويوسف اخيرا. طبعا هو من اللي بيحبها اكتر واحدة؟ رحيل واولادها وولا ابنها اللي كان موجود دي تقعد في الاخر، عشان حتى لو موت يموت ليئة، يبقى يدي فرصة ويموت الجريتين في الاول وبعد كده ليئة، لكن رحيل دي تنجى في الاخر. واما هو فاجتاز قدامهم وسجد الى الارض 7 مرات حتى اقترب الى اخيه. انا عايز اقول واما هو فاجتاز قدامهم، انا اقولها بضحك ان هو طبعا عشان بيحب رحيل خلاها في الاخر عشان يضمنها، ولكن انا اقصد من هذه الضحكة اللي انا قلتها نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. يعقوب هنا بيمثل مين؟ المسيح، مش كده؟ ورحيل هنا تمثل مين؟ الكنيسة المحبوبة. وفي الموقف اللي احنا شايفينه ان يعقوب في الاول هو اللي بتقدم الموكب، واخد بالكم؟ بشوف فيها صورة المسيح اللي بيحامي عن كنيسته، اللي بيحميها، يعرض نفسه هو للخطر ان هو اول واحد وبعد كده المجاميع دي كلها وراه. المسيح اللي بيحامي عن كنيسته، واخد بالكم؟ المنظر ده منظر حلو قوي، لان الرحلة اللي احنا بنتابعها من الاصحاحين اللي فاتوا رحلة المسيح اللي بتقدم كنيسته. فهنا المسيح اللي بتقدم كنيسته يحامي عنهم، يحامي عن ولاده. فرقب عيسو للقائه وعنقه ورفع عنقه وقبله وبكيا. كلمة بكيا طبعا لما نسمع انسان متوحش زي عيسو ازاي يبكي؟ يبكي دي معناها ان قلبه حنين. والكتاب المقدس كتاب عادل جدا، واخد بالكم؟ لما يحكي التاريخ يحكيه كما هو. امسكوا اي كتاب تاريخ هتلاقي فيه كذب، ومن النادر ان نلاقي مؤرخ يكتب الحقيقة في التاريخ. كل واحد بيضفي على التاريخ اللي بيسجله اراؤه الشخصية. يعني انا بحب فلان، لما اجي اؤرخ هكتب النقط الايجابية في فلان وما اكتبش النقط السلبية. ويشهد على هذا تاريخ مصر. تاريخ مصر الفرعوني تلاقوا الملك يجي يمسح تاريخ الملك اللي قبله ويكتب تاريخه هو، ولا يذكر سوى حسناته ولا يذكر سيئاته. وجرت العادة على كده، اللي بيأرخوا بيعملوا كده باستمرار، كل واحد يأرخ لصالحه. لكن الكتاب المقدس ما بيعملش كده، الكتاب المقدس ما بيعملش كده. الكتاب المقدس يذكر لكل انسان حسناته مهما كان شرير. يعني مثلا نلاقي هنا عيسو المتوحش ده الكتاب يذكر حتة الحتة الحلوة اللي هتلاقوها في عيسو هتلاقوها في الاصحاح ده. انسان بيبكي، انسان طيب، انسان عايز يحب اخوه ويخدم اخوه، هنلاقي هنا. طب فين ده من الوحشية؟ ايوه، اولا لازم نفهم مبدأ انه هنا يعقوب اصبح رجل الله، وفي آية تقول كده: ان اربط الرب طرق انسان جعل اعدائه يسلمونه. واخد بالكم؟ فربنا اقنع عيسو انه يبقى انسان طيب مع يعقوب، لان يعقوب الرب بتاع ربنا، فربنا لين قلب عيسو. ولكن الكتاب يذكر لعيسو ان قلبه لان، وانه اصبح انسان طيب في هذا الموقف، ويسجل ده صراحة. مش عشان خاطر بيقول ان عيسو وحش يوم يذكر فقط مساوئ عيسو، لا، دي مش طريقة ربنا ومش طريقة الكتاب المقدس. عشان كده اقول باستمرار ان بينما ان السنكسار يخطئ، الكتاب المقدس لا يخطئ. يعني ايه السنكسار يخطئ؟ مش بيكتب حاجة غلط، ولكن السنكسار لا يذكر سوى حسنات القديسين الشهداء، ولكنه لا يذكر. ما تمسكوا الكتاب عمركم ما هتلاقوا واحد يعمل غلطة. هل ده صح؟ طبعا الكنيسة عايزة تقول انه اقتدوا بالحاجة الكويسة اللي في القديسين او اللي في الشهداء، واخد بالكم؟ ولكن الحتة دي لان الكنيسة حبت تعملها بتدي احساس للناس ان كل القديسين دول ما حدش له غلطة، وده يتعارض مع الواقع. لما نيجي نسمع هنا كتاب مقدس هنلاقي كل واحد له غلطة، كل واحد له غلطة. طيب يعني عايز اقول هنا انه ممكن هنكون اخطأنا، لان لما باجي احط السنكسار باستمرار وبحط الحسنات انا صحيح بشجع الناس انه ما يقتدوا بيها، ولكن يمكن الناس تتلخبط وتحس ان القديس ده ما بيغلطش، واخد بالكم؟ فاقول اللي يقرا كتاب مقدس ما يقعش الوقعه دي، لان كتاب مقدس محايد جدا ويكتب بعدل جدا. لما يجي يذكر واحد يذكر حسناته وسيئاته، لو كان هذا الانسان قديس زي ابراهيم يكتب الغلطات بتاعته، ولو كان انسان شرير زي عيسو يكتب الحسنات بتاعته. التاريخ كما هو، واخد بالكم ازاي؟ فاللي بيقول ان الكتاب المقدس محرف، ما هو في ناس بيحللها كده تقول الكتاب المقدس ده محرف. قال لهم محرف ازاي؟ يقول لك اليهود حرفوا الكتاب بتاعهم. اليهود حرفوا الكتاب بتاعهم؟ ده اللي يقرا الكتاب المقدس ويشوف الشتايم اللي في اليهود بقى، لو هم عايزين يحرفوا طب ما كانوا شالوا الشتايم اللي ضدهم. اللي عايز يحرف طب ما يشهد لنفسه. بقى في واحد عايز يحرف كتاب مقدس ويكتب كل الشتايم دي في حق نفسه، وكل النبوات اللي اتقالت على اليهود اتحققت، انهم هيتشردوا وهيتمرمطوا وهيشوفوا الذل، وكل ده حصل. يبقى فين التزوير لهنا؟ لو عايزين نزور صحيح كنا نكتب بقى ان ده احنا عملنا وعملنا وعملنا وعملنا، ما حصلش الكلام ده، ما حصلش. الشتايم اللي فيهم ده بولس الرسول في رومية 3 الاصحاح اللي هو بيقول فيه الجميع زاغ وفسد وعظهم مجد الله ليس صالح ليس ولا واحد، الكلام الصعب اللي قاله بولس الرسول في رومية 3 ده كله منقيه من العهد القديم في حق اليهود. يعني كل الشتايم دي ما هو اتشتموها في العهد القديم، يبقى بيزوروا ازاي؟ بيزوروا ازاي؟ حد يقول هو ده تزوير ده؟ فلقد عيسو لقائه وعنقه وعقل عنقه وقبله وبكى، ثم رفع عينيه وابصر النساء والاولاد وقال: ما هؤلاء منك؟ فقال: الاولاد الذين انعم الله بهم على عبدك. شوف الادب في الكلام، ودي موجوده كتير في العهد القديم. عبدك، ما حد لما واحد يجي يتكلم تاني يقول له عبدك، لغه مهذبه جدا في الكلام. فاقتربت الجاريتان هما واولادهما وسجدتا، ثم اقتربت ليئة ايضا واولادها وسجدوا، وبعد ذلك اقترب يوسف ورحيل وسجد. فقال: ماذا منك كل هذا الجيش الذي صادفته؟ يقصد هنا الجيش الهدايا اللي بعتها قبل كده. فقال له: اجد نعمة في عيني سيدي. فقال عيسو: لي كثير، يا اخي ليكن لك الذي لك. فقال يعقوب: لا، ان وجدت نعمة في عينيك تأكل سبياتي من يدي، واني رأيت وجهك كما يرى وجه الله. اسلوب يعقوب واضح انه اسلوب مهذب جدا، اسلوب واحد بيراضي اللي قدامه، ودي حكمة من ربنا، ربنا بيديها عشان اكسب الناس اللي حواليا. هنا الاسلوب انا واثق ان هو مش اسلوب ضعف، ولكنه اسلوب مهذب لطيف اكسب بيه الانسان اللي انا اخطأت في حقه في يوم من الايام. وضيف على كده كلمة يرى وجهك كوجه الله، يعني انك انت سامحتني على الغلطة اللي عملتها زي ما ربنا بيسامحنا على الغلطة اللي هنعملها. ادي معنى يرى وجهك كوجه الله، الوجه المتسامح. لان واضح ان يعقوب حاسس بالغلطة اللي عملها في عيسو، فبيحاول يرضيه ويستسمحه على العمل اللي عملها. فرضيت عليا، طبعا كلمة فرضيت عليا دي تؤكد كلام نبيل هو من ناحية التسامح، يعني خذ بركتي التي اتي بها اليك. خد بالكوا كلمة بركتي مش انا بدي لك بركة، لا ده انا باخد بركة لما ادي لك الهدية. والكلمة دي مستخدمة باستمرار، يقول له خد دي بركة مش بركة ليك، ده كده ده بشتم فلان، يعني بقول له خد دي بركة يعني خد ده بدي لك بركة، دي تبقى كلمة صعبة صحيح، لكن كلمة خد دي بركة معناها ان انا بدي لك دي عشان ربنا يبارك في اللي عندي. واخد بالكوا ازاي؟ خذ بركتي التي اتي بها اليك، لان الله قد انعم علي ولي كل شيء، والح عليه فاخذ. ثم قال لنرحل ونذهب واذهب انا قدامك. هو بقى عايز يخلص منه يعني بس الله يخليك انت حل عني ويبقى كل حاجة تمام. فقال له سيدي عالم ان الاولاد رخصة صغارين يعني، والغنم والبقر التي عندي مرضعة، فان استكدوها، يعني انتوا كلكم فرسان ومعاكم خيل وناس جامدين، لو همشي على مشيتكم العيال تموت والموضوع مش كده، انا عايز اخلص منك بالعربي يعني بس انت حل عني بقول حاجه كويسه. فان استكدوها يوما واحدا ماتت كل الغنم. لاجتاز سيدي قدام عبده وانا استاق على مهلي في اثر الاملاك التي قدامي وفي اثر الاولاد حتى اجيء الى سيدي الى سعير. فقال عيسو اترك عندك من القوم الذين معي. فقال لماذا؟ دعني اجد نعمة في عيني سيدي. فرجع عيسو ذلك اليوم في طريقه الى سعير. واما يعقوب فارتحل الى سكوت وبنى لنفسه بيتا وصنع لمواشيه مظلات، لذلك دعا اسم المكان سكوت. كلمة سكوت معناها مظلة. ثم اتى يعقوب سليما الى مدينة شكيم التي في ارض كنعان، حين جاء من فدان ارام ونزل امام المدينة وابتاع قطعة الحقل نصب فيها خيمات من يد بني حمور ابي شكيم بمئة قصيطة، وقام هناك مذبحا ودعاه ايل اله اسرائيل. النقطة الغلط اللي عملها هنا، ربنا قال له روح فين؟ قال روح بيت ايل اللي عادك في شكيم. اهي الغلطة دي من يعقوب كلفته كتير. كلفته ان دينا بنته خرجت وزنت، كلفته ان اولاده قاموا بمذبحة في الاصحاح اللي جاي ملهاش اي مبرر، خطأ شنيع لاولاده، كلفته انه فضل قاعد مرعوب من اهل المنطقة خايف من الانتقام بتاعهم بعد المذبحة اللي عملوها اولاده. ما هو مين قالك تقعد هنا؟ ربنا ما قالكش اقعد هنا، لكن لقاها ارض جيدة راح قاعد عكس كلام ربنا. وخرجت دينا ابنة ليئة التي ولدتها ليعقوب لتنظر بنات الارض، فرآها شكيم ابن حمور الحوي رئيس الارض، واخذها واتجع معها واذلها، وتعلقت نفسه بدينا ابنة يعقوب واحب الفتاة ولاطف الفتاة. تكلم شكيم حمور اباه قائلا خذ لي هذه الصبية زوجة، وسمع يعقوب انه نجس دينا ابنته، واما بنوه فكانوا مع مواشيه في الحقل، فسكت يعقوب حتى جاءوا. في طبعا كذا تعليق على الايتين اللي احنا قرناهم. اول حاجة خرجت دينا لتنظر بنات الارض. يعني خرجت دينا لتنظر بنات الارض؟ تشوف لبسهم، بتشوف الهيصة، زار كانوا بيرقصوا ولا بيلعبوا ولا حاجة، خرجت تلعب معاهم وترقص معاهم، عايزة تعيش زيها زي بقية الناس، فعاشت زيها زي بقية الناس. ودي الغلطة، خرجت من حماية ابوها. وياما بيتلعب على اولاد ربنا نفس اللعبة، اخرجوا لتنظروا، نخرج من الكنيسة ومن حمايتها ونعيش في وسط العالم، نلاقي العالم حلو ومغري وجذاب وننجذب للعالم وتكون السقطة العظيمة. دايما المخطط ده مخطط شيطاني بيحصل باستمرار، اخرج وانظر. فاكرين لما كنا بندرس في النبوات وجه سنحريب يقول الشعب يقول لهم ايه؟ لهم اخرجوا وانا اديكم مزارع تين وعنب ورمان بس اخرجوا. ومجرد ما كان هيتفتح الباب ويخرجوا كان موتهم. المهم ان اطلعوا زي ما قلنا ايامها ان انا اطلع الولد من حضن امه. وبعد ما طلعته من حضن امه خلاص ما حدش هيحميه، هاخده واجري بيه. طول ما هو في حضن امه وحضن ابوه ما اقدرش اجي ناحيته. لكن مجرد ما انا غويت الولد وبعدته عن حضن ابوه وحضن امه بقطعه. اهو دينا ما قالهاش اخرج عشان تزني، هو قالها اخرجي وانظري. ولكن الخطوه الثانيه المتوقعه هي الزنا، هي الضياع، هي نهايه هذه الانسانه كانسانه طاهره. لمجرد ما خرجت ونظرت والعالم مغري وبيشد. وياما ناس بنخلق لحد النهارده. انسان عايش في وسط الكنيسه وعايش في وسط ربنا وولاد ربنا وبعدين يجي واحد يغريه، ما تطلع وتشوف، ما تطلع وتبص، العالم حوالينا حلو، هنفضل قاعدين مقفلين في قلب الكنيسه بتاعت المقفلين دي؟ الجماعه دي العقد، ما تيجي نشوفوا الجماعه اللي بره اللي عايشين مبسوطين، ما دام انا عايز زي الناس ما هي عايشه، اخرج وانظر، نفس الكلام، اخرج وانظر، جرب الدنيا بره شكلها ايه؟ ويخرج ويبقى الرجوع غير مضمون على الاطلاق. لتنظر بنات الارض، نشوف البنات الارض بيعملوا ايه؟ اقول ايه؟ حاجات محزنه بتحصل. النهارده الناس بتعمل كده. بيخرجوا يشوفوا ولاد العالم بيعملوا ايه؟ ونعمل زي الناس ما بتعمل. امبارح سمعت عن ناس عملوا فرح، وبعد ما عملوا الفرح في الكنيسه جه القسيس وعمل الفرح وكل حاجه وسلم العروسه للعريس و قام بالواجب الممل في نظر اهل العريس والعروسه. خلص بقى خلينا نمشي، وراحوا واخدين بعضهم وراحوا على اللوكانده عشان تقوم الرقاصه بمهمه تسليم العريس والعروسه للعريس. هل ده معقول؟ هل ده معقول؟ ان بعد ما الكنيسة تسلم العروسة للعريس وانها استلم عريس عشان بعد كده تروح رقاصة تسلمها لعريسها مرة تانية عشان الطقوس تستوفى. ما عيب نعمل فرح من غير رقاصة، وعيب نعمل فرح من غير رقص ومن غير موسيقى. الناس بتقول لك ايه؟ بتقول لك العالم بيعمل كده، الناس بتعمل كده. طب نعمل زي الناس؟ ما الناس بتعمل كده، نعمل زيها. النتيجة مفيش بركة في بيوتنا، مفيش بركة. والناس ترجع تصوت تاني لما تلاقي المشاكل وتلاقي قضايا الطلاق وقضايا النفع واللي بالي بالكم، والناس ترجع تصوت وتلطم وتقول طب الله، طيب يعني ليه ربنا عامل فينا كده؟ مش ربنا اللي عامل فيكم، انتوا عملتوا في نفسكم ان كنتوا خرجتوا لتنظروا اولاد الارض. انتوا اللي بتعملوا زي بقية الناس. ربنا هيعمل لكم ايه؟ لو انتوا عايشين في حضنه ما كانش حصل لكم كده. لو عايشين في حضنه عمركم ما كان حصل لكم كده. لكن انتوا فقدتوا البركه يوم ما خرجتوا لتنظروا بنات الارض. واضحه؟ وخرجت دينا ابنه ليئه التي ولدتها ليعقوب لتنظر بنات الارض. فراها شكيم ابن حمور الحوي رئيس الارض واخذها واتجع معها واذلها. ده مش بس كده، ده خلاها عنده في البيت. يعني هو بعد كده لما بعت ابوه يطلبها ده كان حاططها في سيرها في البيت عنده، ما رضيش يسيبها من البيت. يعني مش بس زنى معاها، ده زنى معاها وخلاها في البيت اسيره كانها جاريه في قلب البيت. وتعلقت نفسه بدينا ابنه يعقوب واحب الفتاه. كلمه احب للاسف انه الناس بتستخدمها استخدام خاطئ. الحب في نظر الكتاب المقدس معناه بذل. لما اقول ان المسيح رأس الكنيسة وبنفس النمط او على نفس النمط الرجل رأس المرأة، تعالوا نشوف الرجل المتأسف لو نشوف المسيح عمل ايه بالنسبة للكنيسة. المسيح عشان بيحب الكنيسة بذل نفسه عن كنيسته. طيب الراجل اللي بيقول انا بحب مراتي، هل هو مستعد انه يبذل من اجلها؟ اذا كان مستعد انه يبذل من اجلها يبقى بيحب صحيح. واخدين بالكم؟ ولكن جرت العاده ان احنا نستخدم كلمه الحب لكل من هب ودب. بيجيني ساعات عيال في اعدادي يقول لك انا بحب فلانه، ودي في ابتدائي. او في ثانوي ويحب. طيب لا، انا اقول ان الكلام ده مش صح. الكلمه هنا المستخدمه مش كلمه حب، هي كلمة شهوة. والناس بتخلط بين الحب وبين الشهوة. واخدين بالكوا ازاي؟ ده حتى كلمة الحب مستخدمة النهاردة استخدامات يعني مش صح، ولكن مش هعلق اكتر من كده. ولكن كلمة الحب بقت مستخدمة استخدام خاطئ تماما. الحب ده اللي هو على نظام حب المسيح لكنيسته. اللي عايز يقول لي حب ويبقى فاهم انه على نفس الاسلوب بتاع حب المسيح لكنيسته في البذل وفي القداسة، يبقى ده اسمه حب، ولكن غير كده اسمه شهوة. فاللي حصل هنا ده يقول احب الفتاة، احب الفتاة تحبها يعني تاخدها من ابوها وتغتصبها وتزني معاها وتخليها في بيتك، ده اسمه حب، ده اسمه شهوة، ده اسمه شهوة. فرق كبير خالص بين الحب وبين الشهوة. ولو ان العالم اتعلم انه يستخدم كلمة الحب محل كلمة الشهوة بنبريها، يعني عشان ما عيب ان واحد يقول انا بشتهي فلانة يقول انا بحب فلانة، ده هي كده. واخدين بالكوا ازاي؟ ما لو انت فعلا بتحبها تبقى انت ازاي في سنة وبتحب واحدة في زميلتك ولا بتحبها؟ انت بتحبها ازاي؟ ناوي يقول لك هعمل لها سرايا، احلام احلام، هعمل وهعمل واسوي. فين الكلام ده؟ فين البذل انت ناوي تبذله؟ ده انت حتى المذاكرة ما بتذكرهاش انك تايه في حبها. يبقى فين فين البذل انت ناوي تبذله؟ فين البذل وفين فين الاحلام وفين الكلام اللي ملوش معنى ده؟ اللي ملوش غير ده، دي شهوة مش حب، دي شهوة مش حب. الحب يعني بذل. شوفوا عشان تعرفوا الفرق بين الكلمتين، فرق كبير قوي. الحب ده 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 شيء طالع مني متجه للاخر. واخدين بالكوا ازاي؟ الحب ده عاطفة خارجة مني متجهة للاخر. يعني انا مستعد ان انا ابذل نفسي من اجل الاخر، مستعد ان انا احب الاخر، ودي بتبقى موجهة مش لشخص معين ولكن لكل الناس، لان انا ببقى على صورة الله بحب وبنطلق من ذاتي نحو الاخر. العكس صحيح، العكس غير صحيح. او الشهوة، تعريف الشهوة هو ايه؟ الشهوة هو عاطفة متجهة نحو نفسي انا، عاطفة متجهة نحو نفسي انا. انا بحب البنت دي انا عايزها ليا، بحب الحاجة دي عايزها ليا، ابذل ليها لا، اخد منها فكلمة حب معناها ابذل نفسي من اجل فلانة، لكن اشتهي لا، ده هي اللي تدي نفسها ليا. واخدين بالكم؟ والفرق بين المعنيين فرق السماء من الارض. لان لو الانسان بيطلع عاطفة منه نحو الاخر يبقى على شكل ربنا. واخدين بالكم ازاي؟ لو الانسان بيحب فعلا، يعني العاطفة بتاعته بتتدفق منه نحو الاخرين ويفيض عليهم حب وخدمة وبذل، يبقى على شكل الله، واللي على شكل الله يبقى انسان حي. العكس، الانسان اللي بيشتهي فقط تلاقي محوره متجه نحو نفسه، زي ما بنقول بيتشرنق حوالين نفسه، بيتقلقع حوالين نفسه، بيتقفل حوالين نفسه. انا زي ما بيقولوا انا وبعد الطوفان، انا عايز البنت دي يبقى عايزها ان شاء الله تتحب الدنيا، انا عايز دي ليا، دي انانية. هنا الاشارة متجهة ليا انا، السهم متجه ليا انا، انا عايز ايه، انا بشتهي ايه. فدام انا تقوقعت حوالين نفسي وتشرنقت حوالين نفسي يبقى حصل لي ايه؟ موت. فالحب معناه حياة، بينما ان الشهوة معناها موت. فمنها كده الحب معناه حياة لانه بيخرج مني الى الاخرين، والعكس الشهوة معناها ان انا بتمحور حوالين نفسي، انا محور نفسي، انا محور نفسي، كل حاجة بقت بتاعتي انا، او عايزها ليا انا، بتقفل حوالين نفسي فبحكم على نفسي بالموت، زي الشرنقة ما بتقفل على الدودة وتموت. خدتوا بالكم ازاي؟ فرق كبير جدا، فرق السماء من الارض. الارض لا يحكمها غير قانون الشهوة، عشان كده تلاقي الايتين الوصيتين الاخرانيتين ايه؟ لا تشتهي. ودي في صالحي، لان كلمة لا تشتهي اللي بيقولها الكتاب، لا تشتهي ليه؟ لانك يوم ما بتقع في الشهوة انت بتقفل حول نفسك فبتموت. واخدين بالكوا ازاي؟ فربنا قصده نصحتي، لما يقول لا تشتهي مش قصده مصلحته هو، قصده مصلحتي انا، ولكن يقول لي حب الله من كل قلبك ومن كل نفسك. حب يعني خلي عواطفك تتجه الى ربنا. لما العاطفة تتجه من جوايا لبرة لله وللآخرين يبقى الإنسان حي. أتاري عشان كده ربنا يقول حب الرب إلهك من كل قلبك وحب قريبك نفسك وحب عدوك. ليه؟ عشان الحب لما عاطفة بتنفجر من جوايا نحو الآخرين يبقى الإنسان حي، والعكس يبقى الإنسان ميت. لما بشتهي بموت، لما بتمحور حول نفسي بحكم على نفسي بالموت. فربنا مش لمصلحته هو يقول لي حبني، لا لا، زي ما قلت لكم كذا مرة قبل كده انه بيضد كرامة الله انه يقول لي حبني. ما حدش فيكم يجرؤ انه يقول لي واحد تاني حبني. حد يجرؤ يقول لي واحد من فضلك حبني؟ دي ضد كرامتي. عايز تحبني يا اخي حبني، مش عايز تحبني انت حر. انا مش بشحت الحب، لكن ربنا بيشحت ويقول حب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك. ليه يا رب بتعمل كده؟ لان هو ده الحل الوحيد ليكم عشان تعيشوا، عشان تبقوا عندكم حياة، عشان تبقوا احياء. لازم الحب ينطلق من داخلك الى الله والى الخليقة كلها، تبقى انت انسان حي. ولكن لو حصل العكس تبقى انت انسان ميت. وانا قلبي عليك، فهمتوا؟ عكس نظرة الشيطان. الشيطان يعمل ايه؟ يقول المسيح اعطيك كل هذه. يقول الاول يقول ايه؟ يقول اخده على جبل عالي واراه كل ممالك العالم. ده عشان ايه؟ عشان يشتهيها. ولو اشتهاها ابتدى يقع في خطيه الشهوه. واخدين بالكم ازاي؟ يبقى تبعه، يبقى تبعه. بدل انت اشتهيت انا هديلك اللي انت عايزه بس كله بثمنه، يبقى تبعي. واللي يتبعه يموت. خدت بالكم من الفرق بين الحب وبين الشهوه؟ احنا بقى في الكتاب المقدس نحاول نميز او في الكلام بنحاول نميز بين الكلمتين ونقول محبة وحب. المحبة اللي على شكل الله، ولكن كلمة الحب لان الناس كلها بتستخدم كلمة الحب خليهم يستخدموها، دي بنستخدمها معاهم ونقول حب، بس الحب اننا نقصده كلمة شهوة. ولكن المحبة هي اللي على شكل حب الله. اتفقنا على كده؟ واحب الفتاة ولاطف الفتاة، فكلم شكيم حمورا اباه قائلا خذ لي هذه الصبية زوجة، عايزها ما هي الشهوة. وسمع يعقوب انه نجس دينا ابنته وان بنوه فكان معنا وشي في الحقل، فسكت يعقوب حتى جاءه. هنا يقولوا حتى جاءه او هو سكت لحد لما يجي اولاده، لان هو متجوز اربعة، دي عند اربعة. فهنا يقولوا القانون بتاع تعدد الزوجات انه بدم في بنت بمسؤول عنها اخواتها اللي من امها، فهم اللي هيقرروا هم هيعملوا ايه. فخرج حمور ابو شكيم الى يعقوب ليتكلم معه، واتى بنا يعقوب من الحقل حين سمعه، وغضب الرجال واغتاظوا جدا لانه صنع قباحة في اسرائيل بمضاجعة ابنة يعقوب. وهكذا لا يصنع. وتكلم حمور معهم قائلا شكيم ابني قد تعلقت نفسه بابنتكم، اعطوه اياه زوجة، وصاهرون تعطوننا بناتكم وتأخذون لكم بناتنا وتسكنون معنا، وتكون الارض قدامكم اسكنوا واتجروا فيها وتملكوا بها. ثم قال شكيم لأبيها ولإخواتها دعوني أجد نعمة في عيونكم، فالذي تقولون لي أعطي، كثروا علي جدا مهرا وعطية فأعطي كما تقولون لي، وأعطوني فتاة زوجة. طبعا هو واضح أن الرجل كريم جدا وبيعرض عرض بكرم وبسخاء، ولكن الكرامة والشرف مش عوضها فلوس ومش عوضها حاجة. فهي قصة محزنة إن واحدة تقع الوقعة دي، ولكن الاكثر حزنا ان اخواتها يعملوا المذبحه البشعه اللي عملوها وابوهم ما سامحهمش عليها ابدا. فاجاب بنو يعقوب شكيم وحمور اباه بمكر وتكلموا، لانه كان قد نجس دينا اختهم. فقالوا لهما لا نستطيع ان نفعل هذا الامر، ان نعطي اختنا لرجل اغلف، يعني مش مختون، لانه عار لنا، غير اننا بهذا نواتيكم ان صرتم مثلنا بختمكم كل ذكر، نعطيكم بناتنا ونأخذ لنا بناتكم ونسكن معكم ونصير شعبا واحدا، وإن لم تسمعوا لنا أن تختتنوا نأخذ إمتنا ونمضي. فحسن كلامهم في عيني حمور وفي عيني شكيم ابن حمور، ولم يتأخر الغلام أن يفعل الأمر لأنه كان مسرورا بابنة يعقوب وكان أكرم جميع بيت أبيه. فأتى حمور شكيم ابنه إلى باب مدينتهما وكلم أهل مدينتهما قائلين هؤلاء القوم مسالمون لنا، فليسكنوا في الارض ويتجروا فيها وهو ذا الارض واسعة الطرفين امامهم. نأخذ لنا بناتهم زوجات ونعطيهم بناتنا. غير انه بهذا فقط يؤدينا القوم على السكن معنا لنصير شعبا واحدا بختمنا كل بكر كما هم مختنون. الا تكون مواشيهم ومقتناهم وكل بهائمهم لنا نؤتيهم فقط نؤتيهم يعني نوافقهم على اللي هم على العرض بتاعهم ان احنا نختم الذكور بتوعنا. فسمع لحمور وشكين ابنه جميع الخارجين من باب المدينة واختتن كل ذكر كل الخارجين من باب المدينة. فحدث في اليوم الثالث اذ كانوا متوجعين ان ابني يعقوب شمعون ولاوي اخوي دينا اخذ كل واحد سيفه واتى على المدينة بامن وقتل كل ذكر وقتل حمور وشكين ابنه بحد السيف واخذ دينا من بيت شكين وخرج. عشان كده بقول لكم ان الولد كان خدها وحجزها في بيته وراح يطلبها من ابوها وهو حجزها في بيته. ثم اتى بنو يعقوب على القتلى ونهبوا المدينة لانهم نجسوا اختهم غنمهم وبقرهم وحميرهم وكل ما في المدينة وما في الحقل اخذوه وسبوا ونهبوا كل ثروتهم وكل اطفالهم ونسائهم وكل ما في البيوت. طبعا واضح ان اللي حصل بشاعة. ليه؟ لانهم اولا خدعة وان اتخذت شكل التدين. يعني احنا ناس متدينين والدين بتاعنا يمنعنا نتجوز من حد مش مختون فلازم تختفي عشان نتجوزكم بنتنا وهم في قلبهم الخدعة اللي عملوها لان الناس هم مجروحين مش هقدروا يحاربوا هيتضربوا بالسيف زي الفراخ مش هقدروا يعملوا حاجة. فالخدعة اخذت ثوب ديني ودي بتبقى اقول ايه يعني تصرف يعني بشع لما تكون الخدعة واخدة ثوب ديني بيبقى تصرف بشع. فهم خدعوهم وخدوا الطابع الديني للخدعة زائد ان هم عاقبوا ناس ما لهمش ذنب. يعني شكيم هو اللي اغتصب اختهم طب هم دبحوا بقية الرجالة كلهم ليه؟ يعني طب موتوا اللي عمل كده في اختكم لكن تموتوا بقية كل الرجالة ليه؟ طب تموتوا ابو شكيم ليه الراجل اللي جاه واشتراكه وكان مؤدب معاكم الى ابعد مدى؟ واخدين بالكم؟ صعب جدا. وبعد ثانية انتوا بصيتوا لغلطة شكيم طب ما تشوفوا اختكم. الله طب ما اختكم هي اللي راح. طب انتوا بتضربوا الراجل وسايبين اختكم طب ما اختكم هي اللي راحت له. هي اللي خرجت لتنظر بنات الارض. هي اللي راحت دخلت نفسها في المكان ده. لكن بدل ما يلوموا نفسهم او يجوا على نفسهم والواحد يحكم بعدل لا اسهل حاجة نحكم على الاخرين ولا نحكم على انفسنا. فقال يعقوب لشمعون ولاوي قدرتماني بتكريهكما اياي عند سكان الارض الكنعانيين والفرزيين وانا نفر قليل فيجتمعون علي ويضربونني فابيد انا وبيتي. فقال انظير زنية يفعل باختنا. طبعا هم ليهم منطقهم ان ما يصحش اختنا يتعامل فيها كده ولكن كان يعقوب من ناحية مش قابل التصرف البشع الوحشي اللي قاموا بيه لاوي وشمعون ولكن من ناحية اخرى بلا شك كان خايف من السكان بتاع المنطقة انهم يقوموا ينتقموا منه واخدين بالكم. وطبعا لو كان تحالف ضده الناس كانوا موتوه وولاده وكل اللي ليه. ليه ربنا ما سمحش؟ لان ربنا ببساطة كان بيحميه فربنا حماه حتى مع هذه الغلطة ربنا حماه. ودي تدينا فكرة الحقيقة انه ساعات كتيرة بنتصور ان ربنا بينتقم مني على كل غلطة. الكلام ده مش صح. كتير اول واحد يجي يقول لي اصلا عشان عملت غلطة دي ربنا انتقم مني. ربنا مش قاعد ماسك لي خرزانة كل ما غلط يروح ينتقم مني. الكلام ده مش صح. ادي دليل اهو. يعني هنا اشوفوا كمية الاخطاء اللي موجودة في عيلة يعقوب ومع ذلك ربنا حماه من اللي حواليه. وما حدش يجي ناحيته. وفضل ربنا راضي على يعقوب وعلى بيته. لان ربنا بيبص للاتجاه العام مش بيبص على كل غلطة. الاتجاه العام قلبك عايز ايه؟ عايز ربنا ولا ما انتش عايز ربنا؟ واخدين بالكم ازاي؟ ما هيعاقبهم ما هم فقدوا البكرية هم الجوز. لكن عايز اقول مش الانتقام مش اول ما يغلطوا الانتقام نزل على دماغهم على طول في الحال. لا ربنا مش بيتعامل بالطريقة دي. ده كل واحد فينا كان زمانه اتحرق من زمان. ابوهم حرمهم من البكرية. ابوهم بعد كده مرضيش يديهم البكرية. لا شمعون ولا لاوي. يدها اليهود بعدهم. وهو كان اول واحد فيهم رؤوبين، بس رؤوبين هنشوفه دلوقتي عمل فضيحه بعد كده الاخر. فهو رؤوبين خسر البكوريه، وشمعون ولاوي بسبب العمله دي خسر البكوريه هم كمان. ثم قال الله ليعقوب: كن اصعد الى بيت ايل واقم هناك واصنع هناك مسبحا لله. انا قلت لك من الاول روح بيت ايل، لو كنت رحت ما كانش حصل ده كله. ليه مش بتسمعوا الكلام؟ ليه مش بتسمعوا الكلام؟ اهو ده نفس الكلام هنا، قلت لك روح بيت ايل، اتفضل قوم روح بيت ايل. ثم قال الله ليعقوب: اصعد الى بيت ايل واقم هناك واصنع هناك مسبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو اخيك. فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه: اعزلوا الآلهة الغريبة. الحتة دي حلوة خالص لو تفكروا فيها. ربنا بيقول لي قوم روح بيت ايل، ايه اول حاجة لازم اعملها؟ اعزل الآلهة الغريبة. عايز تروح بيت ربنا، عايز تمشي مع ربنا، اعزل الآلهة الغريبة. طبعا كلمة الآلهة الغريبة هنا بتشمل الخطايا الغريبة اللي موجودة في حياتي. اعزل ده كله. اللي عايز يقدم توبة لازم يرمي كل حاجة غلط وراه، يرمي كل حاجة غلط وراه. ده منين الآلهة الغريبة ليه؟ ايوه الطرفين اللي هي التماثيل اللي كانت خدتها رحيل من بيت ابوها لبان، ادي واحد. اثنين اللي جابوها من اهل شكيم، ما هو لما اخذوا السبي ولموا كل حاجه عند الشكيم لموا من ضمن الالهه بركه، كل حاجه بركه، لموا كل حاجه. لكن بدنا ناويين روحوا بيت ايل، كل ده لازم يترمي. وابدلوا ثيابكم، كلمه ابدلوا ثيابكم وتطهروا وابدلوا ثيابكم. هنا كلمه التطهير في العهد القديم، احنا هنا التطهير عندنا يعني التوبة عن الخطايا، لكن في العهد القديم يفهموا الكلام ده ازاي؟ فكانوا بيعملوها بممارسات شكليه، يقلعوا هدومهم ويغسلوها ويستحموا. لكن المقصود بالنسبه لنا احنا ان انا ادفن كل شهوه كانت عندي واقول انا انسان ميت عن هذه الشهوه وبطل كل غلط عندي. ده التفسير الروحي الكلام ده. ولنقم ونصعد الى بيت ايل فاصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقتي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه. فاعطوا يعقوب كل الالهه الغريبه التي في ايديهم والاقراط التي في اذانهم. طب الحلقان دي ايه الغلط اللي فيها يعني؟ كده استطعت غير حلقان يعني؟ ايه الحلقان دي ايه الغلط اللي فيها؟ لازم تفهموا الحته دي عشان ما تتلخبطوش. الحلقان اللي كانوا بيلبسوها دي ليها استخدام وثني، وعشان كده لما كنا يعملوا العجل الذهب ايام هارون اخذوا الايه؟ الاقراط اللي في الاذان. وهتلاقوا نفس القصة مع جدعون. جدعون قال لهم ادوني الاقراط وعمل منها تمثال ذهب. اذا الاقراط كانت مرتبطة بالعبادة الوثنية، عشان كده لما قلنا يروحوا ربنا قلعوا الاقراط. فمش بس مش معناها الحلية يعني، لا، مقصود بيها الحاجة اللي بيها ليها استخدام وثني. فأعطوا كل الآلهة الغريبة التي في أيديهم والأقراط التي في أذانهم فطمرها يعقوب تحت البطنة التي عند شكيم. وهذه كل الكلام ده موجه لكل واحد عايز يقدم توبة، انه ياخد الشهوات اللي عنده والخطايا اللي عنده ويدفنها تحت البطنة. ثم رحلوا وكان خوف الله على المدن التي حولهم فلم يسعوا وراء بني يعقوب. ادي حماية الله اللي نتكلم عنها، ادي حماية الله. ربنا ارعب الناس اللي حواليهم، خلاهم في رعب عشان محدش يقدر يهاجم يعقوب ولا عيلته. فاتى يعقوب الى لوز التي في ارض كنعان وهي بيت ايل هو وجميع القوم الذين معه، وبنى هناك مسبحا ودعا المكان ايل بيت ايل، لان هناك ظهر له الله حين هرب من وجه اخيه. وماتت دبورة مرضعة رفقة ودفنت تحت بيت ايل تحت البلوطة، فدعا اسمها الون باكوت. باكوت يعني بكاء، لانهم قعدوا عياطوا عليها فسموا المكان الون باكوت. دي النقطه اللي خلتني اخد بالي انه يذكر البكاء اللي على دبوره وخبر موت دبوره وما يجيبش سير عن موت رفقه. نعم، الظاهر كان راح جابها من ابوه بركه يعني، لان كان الداده دي او المربيه دي كان ليها بركه كبيره يعني، كزي الام. فكان زهر قال له الدهان ياخد بركتها يومين، فخدها ماتت منه في السكه. وده حسبوا سنها في الوقت ده كان حوالي 180 سنه، شابه يعني. كانت حوالي 180 سنه. خدوا بالكم من الحته الملحوظه ديت، ان هم يعملوا مناحه على دبوره وما نسمعش خبر موت رفقه. ان ايه الاهم، رفقه ولا الدبه بتاعتها؟ اديك عشان كده قلت لكم ان رفقه هنا بتشير للكنيسه، ما حدش بيبكي عليها، واخد بالكم، ومش بتموت، مش بتموت، لا مش بيبكي عليها دي على رحيل، ولكن رفقه ترمز للكنيسه اللي في السماء مش هتموت، واخد بالكم. ورحيل هنيجي دلوقتي على رحيل، هتلاقوا يعقوب ما ذكرش خبر ان يعقوب نزل دمعه على رحيل، مع انه واضح انه طبعا من المؤكد ان عمل البدع يعني برحيل اللي بيحبها، ولكن لم يذكر ان يعقوب عيط. ليه؟ ما وقعتش غلط من الكتاب، لان رحيل هنا بتمثل الكنيسه، واذا كانت بتمثل الكنيسه فلا بكاء على الكنيسه اللي تنتقل الى السماء، واخد بالكم. عشان كده لا يذكر خبر عن البكاء اللي عيطوه على رحيل. وظهر الله ليعقوب ايضا حين جاء من تدان ارام وباركه، وقال له الله اسمك يعقوب، لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب، بل يكون اسمك اسرائيل، فدعا اسمه اسرائيل. ده مره ثانيه ربنا بيباركه. امتى؟ ما اول مره ده كان في الصراع، لكن هنا ربنا ابتدى يباركه امتى؟ بعد لما اتجه لبيت ايل وقدم توبه واتدفنت الالهه الغريبه. فمع كل توبه هناك بركه، مع كل توبه هناك بركه. وقال له الله انا الله القدير، اثمر واكسر، امه وجماعه امم تكون منك، وملوك سيخرجون من صلبك، والارض التي اعطيت ابراهيم واسحاق لك اعطيها، ولنسلك من بعدك اعطي الارض. ثم صعد الله عنه في المكان الذي فيه تكلم معه، فنصب يعقوب عمودا في المكان الذي فيه تكلم معه عمودا من حجر، وسكب عليه سكيبا وصب عليه زيتا، ودعا اسم المكان الذي فيه تكلم الله معه بيت ايل. ثم رحلوا من بيت ايل، ولما كان مسافة من الارض بعد حتى يأتوا الى اغرابه، ولدت رحيل وتعثرت ولادتها. وحدث حين تعثرت ولادتها ان القابلة قالت لها لا تخافي، لان هذا ايضا ابن لك. وكان عند خروج نفسها لانها ماتت انها دعت اسمه ابن اوني، واما ابوه فدعاها بنيامين. فماتت رحيل ودفنت في طريق عذراط التي هي بيت لحم. فنصب يعقوب عمودا على قبرها، وهو عمود قبر رحيل الى اليوم. طبعا واضح الرمز في الموضوع ان رحيل هم ناس التي الرحلة متجهة الى بيت ايل. رحيل اللي بتوصل الكنيسة ماتت في الطريق، مش كده؟ ولكن ماتت بعد ما جابت لنا يوسف وبنيامين. دي الكنيسه اللي بتتالم في ولادتها عشان تجيب اولاد لله، واخد بالكم، بتتالم وبتحزن، عشان كده بتقول على اولادها ابن اوني، يعني اولاد حزني، يعني جم بتعب وبحزن. انا تعبت، الكنيسه بتتكلم، وكل واحد طبعا لما اقول الكنيسه بتتكلم يعني كل واحد فينا بيتكلم وبيقول ان احنا فعلا في فترة هذا العالم في خلال رحلتي الى السماء بتعب وبحزن وبتألم، واخد بالكوا ازاي؟ بنحزن من 100 حاجة، 100 يبقى عدد رقم متواضع. في الاف الاسباب اللي تخلي الواحد يحزن ويتعب، واخد بالكوا ازاي؟ ولكن ربنا يبص من بعيد ويقول معلش، ولو انكم حتى هتموتوا زي رحيل ما ماتت، ولكن هتبقوا ابناء اليمين. انتوا سموه زي ما انتوا عايزين، انتوا الكنيسة انتوا بتقولوا احزان، ولكن انا بقول ان كنتوا بتجتازوا هذه الاحزان، ولكن هخليكوا اولاد اليمين. ما هو كلمة بنيامين، بن يعني ابن، يمين يمين، فبنيامين يعني ابن اليمين. احنا هنبقى، لان احنا بنتحد بالمسيح الجالس عن يمين الاب، بنبقى احنا كمان اولاد اليمين. الرمز في الايتين دول حلو جدا. هي تقول ابن اوني، لان الكنيسة دايما بتشتكي، كل واحد فينا بيشتكي من الالام، اذا كانت الام مرض، اذا كانت الام موت، الام حزن، الام فشل، الام اضطهاد، الام ظلم، انواع كتيرة. ولكن هو بالظبط كده، حتى بولس الرسول يقول نفس الكلام، يا اولاد الذين اتمخض بكم. اتمخض يعني ايه؟ يعني الام الولادة. مش كده؟ الام المخاض يعني الام الولادة. فيا اولادي الذين اتمخض بكم الى ان يتصور المسيح فيكم. طب يوم ما يتصور المسيح فيا انا اسمي ابن اليمين. بولس حزن وتعب واكتئب ومر بالام المخاض، لكن في الاخر انا هبقى ايه؟ ابن اليمين. بنفس الطريقة انا لو احتملت الام واحتملت ضيقات واحتملت مرض بيديني او بيخليني في حالة حزن، ولكن ده بيحولني الى ان انا اصبح ابن اليمين. ادي معنى القصة. وكل كلام ده لازم هيحصل في خلال الرحلة الى بيت ايل، الى بيت الله، الى اورشليم السمائية اللي هي دي الرحلة بتاعتنا. ثم رحل اسرائيل ونصب خيمته وراء مجدل عبر. مجدل يعني برج، وعبر يعني القطيع، حتى اسمها كده برج القطيع. وحدث اذ كان اسرائيل ساكنا في تلك الارض ان رؤوبين ذهب واضطجع مع بلها سرية ابيه وسمع اسرائيل. سمع يعني يعوب سمع انه حصل ان ابنه زنى مع مرته، مرت ابوه يعني. فطبعا خطأ بشع، وده وكلمة وسمع اسرائيل فضل شايلها له طبعا لحد لما جه يموت. والد محروم من البكورية لانه عمل كذا كذا ودنس فراش ابيه. وكان بنو يعقوب 12، بنو ليئة، رؤوبين، بكر يعقوب، وشمعون، ولاوي، ويهوذا، ويساكر، وزبلون، وابناء رحيل يوسف وبنيامين، وابناء بلها جارية رحيل دان ونفتالي، وابناء زلفة جارية ليئة جاد وأشير. هؤلاء بني يعقوب الذين ولد له في فدان أرام. وجاء يعقوب إلى إسحاق أبيه إلى ممرة قرية أربع التي هي حبرون، حيث تغرب إبراهيم وإسحاق. وكانت أيام إسحاق 180 سنة، فأسلم إسحاق روحه ومات وانضم إلى قومه شيخا وشبعان أياما، ودفنه عيسو ويعقوب ابنه. الإصحاح 36 احنا مش هناخده بالتفصيل لأن كله أسماء 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 عيسو وأولاده. هو بس ملحوظات يعني، أنا مش هتستفيدوا كتير ومش هنستفيد كتير من حنقعد نقرا الأسماء ديت. ولكن إيه معنى ذكر هذه الأسماء كلها؟ ببساطة التاريخ عشان أعرف عيسو أولاده راح فين. ربنا وعد إبراهيم بأنه هيبارك في نسله. اسمعوا هنا هتلاقوا أمراء عيسو فلان وفلان، أمراء 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 وملوك وملوك. ربنا حقق وعده لإبراهيم، قال له هيكون في بركة لنسلك، وفعلا نسله تبارك سواء من نسل عيسو أو من نسل يعقوب. ولكن بيبتدي بعيسو عشان يخلص على عيسو ويتفرغ بعد كده لمين؟ يعقوب. زي ما قلت لكم قبل كده اللي هو النظام بتاع الايه، هتفكر الزوم. الزوم زي ما واحد بيخش يبص كده بالكاميرا يروح بصص واخد لقطة للكنيسة كلها، ويبتدي يركز اللقطة على المجموعة دي لحد لما يوصل اللي هو عايزه. فهنا بصة سريعة على عيسو، انا وعدت بالبركة اتفضلوا اديني حققت اللي انا عايزه، انا حققت وعدي. فلان وفلان 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 امراء وامراء وملوك كل دول خارجين من سبط عيسو، انا نفذت لكم الوعد اللي انا وعدته. الحاجة التانية هنلاقي ان عيسو اولاده عمالين بيطلع ملوك 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 ملوك، ويعقوب عيني ماشي غريب هو بخيمة هو وولاده، وبعد كده يتغربوا في ارض مصر 400 سنة. ده ايه ده؟ اشمعنى يعني؟ اشمعنى عيسو يبقى يطلع منه ملوك ويعقوب يفضل متمرمط؟ ربنا لما بيعد اولاده الخصوصيين بيبقى ليهم معاملة خاصة. قد يكون من ضمن هذه المعاملة الخاصة انه يتعبهم شوية عشان يطلع منهم شيء. مش ده اللي حصل مع يوسف؟ يوسف يتمرمط 17 سنة يا عيني وهو لسه طالع من حضن امه، ويتمرمط كخدام وكمسجون، بس يطلع بعد كده ايه؟ يوسف الملك او نائب الملك او كان الملك الحقيقي على الارض. فربنا ساعات يجي على اولاده زي ما نتكلم في قصة يوسف عشان يعد منهم شيء، عشان عظمهم ينشف، عشان ينضجوا ويستووا ويقدروا يجيبوا ثمر حلو. الحاجة اللي بتنمو بطريقة ربنا كده، ولاده ينمو بالتدريج وبالراحة. لكن احنا في بعض الاحيان بنغلط غلطة سخيفة. اول ما الواحد يقدم توبة ويخش في طريق ربنا عايز يعمل معجزات، ولا واحد جاي لي يقول لي اصل انا بصلي مش بحس بحاجة. طب انت عايز تحس بايه؟ انت عايز ايه بالظبط؟ اصلا لسه بعمل خطيه. طب انت عايز ايه بالظبط؟ انا دام صليت مش عايز اعمل خطايا تاني خالص. ليه؟ ليه ليه يعني انت مين بالظبط يعني؟ ده المسيح نفسه اتكتب عنه كده كان ينمو في القامه والحكمه والنعمه. انت عايز تنط؟ المسيح كان بينمو وانت عايز مره واحده تبقى الان بنطونيوس؟ طب تيجي ازاي؟ انا علي ان انا اسابر واجاهد واقول يا رب اديني، وربنا يفضل يديني بالقطارة. طريقة ربنا في انه يدي ولاده يدينهم بالقطارة. تعرفين لو احنا واحد فينا اخذ مرة واحدة، طب انا اقول لكم حاجة عشان تصوروها، لو واحد كده ربنا اداله دلوقتي نعمة مرة واحدة يقوي اموات ويشفي امراض ويخرج شياطين، عارفين اول حاجة هيحصل ايه للبني ادم ده؟ قليل الملك بهو عفيت. هيجيله غرور وكبرياء وهقول لك ده انا بقى اول مرة. ده ربنا خاف على بولس الرسول نفسه شخصيا وجاب له شوكة في الجسد. بيقول له ايه؟ لانه من فرط الاستعلانات ربنا خاف على بولس فاداله شوكة في الجسد. يبقى مش هيخاف علينا احنا؟ عشان كده ربنا لما بيدينا بالتدريج. يعقوب هنا هنلاقي البركة جاية عملها بالتدريج سنة سنة سنة. طب كانت النتيجة ان ادوم ده اللي طلع امراء وطلع 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 فضل مستعبد ليعقوب والاسرائيل طول عمرهم. بعد ما رجع اسرائيل واستعمر الارض بتاعته وخدها، استعمر او فضل حاطط ادوم تحت الجزية طول العمر، ما هربوش منهم غير كام سنة بس، وبعد كده رجعوا اتذلوا تاني. اللي بيطلع بسرعة ده نخاف عليه، نخاف عليه. صدقوني اللي بيطلع بسرعة وبينم بسرعة بيجف بسرعة زي اليقطينة. عارفين اليقطينة بتاعت يونان؟ طلعت بسرعة 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 وضللت عليه، وعلى غفلة جات لها دودة وطق طق طق راحت نازلة ما لقاهاش. الانسان اللي بينم بسرعة بيموت بسرعة، لكن طريقة ربنا انه يسيبنا ننمو بالتدريج سنة سنة. دي الحكمة، يوم ما يصيبناش كبرياء ولا غرور، لان الكبرياء والغرور هيقتلوا اكبر انسان. اعظم قديس اتغلب بالكبرياء، فعشان كده ربنا بحكمته مش بديلك كتير، لكن عليك انك انت تفضل تثابر في علاقتك مع ربنا عشان ربنا يديلك. بس لما يديلك هيديلك بالتدريج بالهداوة. بقية الاصحاح بس عايز اعلق على حاجة واحدة فيه، لانكم يمكن لوها غريبة. اخر آية فيه بيقول هؤلاء أمراء أدوم حسب مساكنهم في أرض ملكهم. هذا هو عيسو أبو أدوم. يعني مش عيسو هو أدوم؟ طب يعني عيسو أبو أدوم؟ مين هيحل الفزورة دي؟ بالضبط أدوم هي البلد بتاعته، واخدين بالكوا ازاي؟ فعايز يقول هو ده عيسو اللي أسس أدوم البلد، واخد بالكم؟ زي ايه بالظبط؟ هو مثلا على زي ما المسيح قال على ابليس كذاب وابو الكذاب. يعني ايه ابو الكذاب؟ هو مصدر كل كذب، مصدر كل كذب. فهنا عايز يقول المصدر هو مؤسس الدوله اللي اسمها ادوم، لان بعد كده مش الدوله دي اشتهرت باسم ادوم مش باسم عيسو. خدتوا بالكم ازاي؟ الباقي بعد كده كله اسامي. ولكن اول مره اقول ملحوظه عشان ما حدش يتلخبط، هتلاقوا اسامي زوجات عيسو مختلفة عن الاسماء اللي ذكرت قبل كده. والسبب ايه؟ كل واحد له اسمين، ودي حاجة معتادة في العهد القديم، كل واحد له اسمين. وغالبا اللي ادالهم الاسامي الجديدة هو عيسو. والاحتمال انا مش كاتبه في المذكرة لكن ده احتمال قائم جدا، ان لما ابو عيسو اللي هو اسحاق ورفقة زعلوا من البنات راحوا مدين لهم اسامي جديدة، زي ما تغير اسم ابراهيم، كان ابرامو بقى ابراهيم وسراي بقى السارة ويعقوب بقى اسرائيل، راح هو كمان مغير اسماء زوجاته. واخدين بالكم ازاي؟ ده الاحتمال الغالب، لان طبعا مش ممكن ان يكون موسى هو بيكتب من اصحاحين كتب اسمها بشكل ويجي بعد اصحاحين يغلط ويكتبها اسم تاني. الاحتمال الاكبر ان هو غير الاسامي تقليد لابراهيم واللي حصل مع ابراهيم وسارة. الباقي كله اسامي طبعا مش هنخش فيها، وباذن الله ارجوكم الاسبوع اللي جاي تيجوا الواجب اللي عليكم تقروا قصة يوسف كلها، يعني تقروا بقية سفر التكوين كتير من اصحاح 37 لحد 48 تقريبا او لحد 47. ليه؟ لان احنا هنبتدي في مقدمة سريعة هنقول رمز او رموز يوسف للمسيح. مش هاخدها كلها لان دول حوالي 50 واحد في المذكرة. انا بس هوريكوا عينة منها ومش هقول الباقي عشان نخش في الموضوع. فعشان اقدر اقول الرموز لازم فاكرين القصة بتاعت يوسف بالظبط. واخدين بالكم؟ فارجوكوا تيجوا عاملين وجبين. قاريين الرموز دي ومخلصينها في البيت، وقاريين الاصحاحات من 37 ل 47 اللي هي قصة يوسف. اتفضلوا نصلي. بسم الله والابن والروح القدس الى الواحد امين. نشكرك ربنا يسوع المسيح على كل حال، وانك لكل حال وفي كل حال. نشكرك لانك كنت في وسطنا. مقدر عليك رب انك تكون دايما في وسطنا وفي وسط كنيستك، مجدا لكنيستك، مجدا لشعبك، قوة لأولادك، عزاء لقلوب كل شعبك وأولادك يا رب. ربنا يسوع المسيح اصرفنا مملوئين من كل بركة، وبارك في أولادك وفي بيوتهم وفي كل ما تمتد إليه أيديهم. بالبركة بارك وثبتنا فيك وفي كنيستك إلى النفس الأخير. ثبتنا في إيمانك وفي قداستك وفي محبتك إلى النفس الأخير. شفاعة أم نور الطاهرة قديسة مريم اقبلنا إليك يا رب، واسمع من لك كل شكر يا أبانا الذي في السماوات. محبة الله الأب نعمة ابن الوحيد شركة وموهبة وعطية روح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام ربكم مع جميعكم.